أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظهور الموضوعي في عصر النص، وبما أننا في عصر الغيبة فلا بد من الدعاء لفرج ولي الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الظهور الموضوعي في عصر النص، انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر الفارق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. اليوم نسأل هذا السؤال: الظهور حجة، أي ظهور هو الذي ثبتت له الحجية؟ الجواب: الظهور الذي ثبتت له الحجية هو الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. نعم، الظهور الذاتي إذا كشف عن الظهور الموضوعي ثبتت الحجية للظهور الذاتي باعتباره كاشفا عن الظهور الموضوعي. مو من علامات الحقيقة والمجاز، علامة الحقيقة دون المجاز. زين، لماذا؟
والاعتبار يكون طريقا للوصول الى الظهور الموضوعي، ولكن يقول يعني المعنى الحقيقي دون المجاز.
ونحن ندعي ان الظهور الموضوعي يكشف عن المعنى الحقيقي ولا يكشف عن المعنى المجازي.
على اعتبار اخر،
شنو باعتبار اخر؟
نعتبره
التبادر علامة الحقيقة. يعني ماذا التبادر علامة الحقيقة؟ يعني المعنى المنسبق الى الذهن يكشف عن المعنى الحقيقي. هذا المعنى المنسبق الى الذهن هو نفسه الظهور الذاتي. ماذا نريد بالظهور الذاتي؟ مو ظهور الموضوعي. ماذا نريد بالظهور الذاتي؟ المعنى الذي يرد الى ذات كل انسان. واضح؟ وبالتالي الظهور الذاتي هو المعنى الذي ينسبق مباشرة إلى ذهن الإنسان، هذا الظهور الذاتي. ماذا نريد بالتبادر؟ المعنى الذي ينسبق إلى ذهن الإنسان، وبالتالي التبادر هو نفس الظهور الذاتي، لأن المراد بالتبادر المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، المعنى الذي ينسبق الى الذهن. هو المراد بالظهور الذاتي هو المعنى الذي ينسبق الى الذهن. فاذا كان مقصودنا من التبادر ومقصودنا من الظهور الذاتي واحد وهو المعنى المنسبق الى الذهن، صار معناهما واحد. واضح ولا واضح؟ هذا الفارق من وين؟ شفته موجود في مكان؟
مسألة ما
هو الفارق بينهما؟ خب لا تلحظ النتيجة، هذا الجواب للحظ النتيجة. تارة التبادر نتيجته الكشف عن المعنى الحقيقي وفرز المعنى الحقيقي عن المعنى المجاز، تارة التبادر نتيجته أنه يكشف عن المعنى الموضوعي. واضح ولا؟ هذا التبادر بقطع النظر عن لحظ النتيجة، ماذا نقصد بالتبادر؟ عملية السباق المعنى إلى الذهن مباشرة، هذا التبادر. هنا ما هو مرادنا من الظهور الذاتي؟ مرادنا من الظهور الذاتي أيضا انسباق المعنى إلى ذات الإنسان مباشرة. إذا عرفناهما بهذين التعريفين يصبح المعنى واحد، لكن لو عرفناهما بتعريفين مختلفين يصير كل واحد ماذا معناه يختلف عن الآخر. على كل حال ان شاء الله من ثنايا البحث يتضح اكثر واكثر. الظهور الموضوعي في عصر الناس، سألنا سؤال، السؤال الاول واجبنا عنه، ما هو المراد من الظهور الذي ثبتت له الحجية؟ كان الجواب المراد بالظهور هو الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. نعم الظهور الذاتي تارة يكشف عن الظهور الموضوعي وتارة لا يكشف عن أنس ذهني لملاحظات شخصية. الظهور الذاتي إن كشف عن الظهور الموضوعي ففي هذه الحالة يكون الظهور الذاتي حجة، وأما إذا كان الظهور الذاتي ناشئ عن ملابسات وقرائن وأنس ذهني وأنس شخصي فهو لا يكون حجة لأنه لا يكشف عن الظهور الموضوعي. السؤال الثاني، بعد أن عرفنا أن الظهور الذي ثبتت له الحجية هو الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي، نسأل السؤال الثاني، الظهور الموضوع الذي ثبتت له الحجية هل هو الظهور الموضوعي الآن الموجود بين أيدينا بالفعل أو الظهور الموضوعي للمعنى اللفظة في عصر النص؟ لأن اللغة تتحول وتتبدل، المعاني فيها تختلف وتتبدل. المثال الذي الآن سؤال الشيخ، الشك، الشك بحسب معناه اللغوي يشمل الظن ويشمل الوهم والاحتمال ويشمل تساوي الكفتين تساوي الطرفين، هذا معنى الشك في عصر الناس المعنى اللغوي، يعني ما يقابل العلم ما يقابل القطع. لكن في عصرنا هذا أول ما يريد الطالب ويدرس منطق المضفر ويعرف أن عندنا أربعة أمور، وهم وشك وظن ويقين، فدائما يفهم أن الشك هو عبارة عن تساوي الكفتين والطرفين. إذن الشك عندنا الآن تساوي الطرفين، بينما الشك كان في عصر الناس وعصر الأئمة عليهم السلام عبارة عن مطلق ما يقابل القطع والعين. في هذه الحالة إذن هنا قطعنا وعلمنا بتحول معنى اللفظة، فهمنا الى الشك ايضا ظهور موضوعي من حق الله، وفهم الناس الذين عاشوا في عصر الناس الى معنى الشك ايضا ظهور موضوعي. حينما نقول الظهور الموضوعي حجة، هل نريد الظهور الموضوعي في عصر الناس او الظهور الموضوعي في عصر السماع دون الناس؟ احنا الان عصر السماع نسمع الروايات، ما عايشنا النصوص، صدور النصوص. فالظهور الموضوعي الذي ثبتت له الحجية هل هو الظهور الموضوعي في عصر الناس او الظهور الموضوعي في عصر السماع؟ الجواب لا شك ولا ريب ان الظهور الذي ثبتت له الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر الناس دون الظهور الموضوعي في عصر السماع. لماذا؟ لان السيرة العقلائية قائمة هكذا، على ان العقلاء حينما يتكلمون يقصدون المعنى الظاهر في عصرهم لا المعنى الظاهر في العصور التي ستأتي. الآن أنت إذا تتكلم تأتي بمعنى ظاهر وتقصد المعنى الظاهر المفهوم في زمانك، لا المعنى الظاهر الذي سيفهم بعد 2000 سنة إذا بقيت الدنيا 2000 سنة. إذن الظهور الموضوعي الذي ثبتت له الحجية إنما هو خصوص الظهور الموضوعي في عصر الناس لا الظهور الموضوعي في عصر السماء. السؤال الثاني تفضل.
هذا العقلاء كانوا يعتمدون على الظهور الموضوعي في عصر الناس لأن لغتهم نفس لغة عصر الناس، فما في أي اختلاف بينهم؟ بينما ينبغي البحث الآن في
زمننا
هذا،
لأن
هناك اختلاف في اللغة.
شنو ينبغي البحث؟
يعني الآن في زمننا صار اختلاف عن عصر الناس.
نعم.
في اللغة، بينما في عصر سيرة العقلاء
واضح. ده ماذا تريد أن تقول؟
أقول يعني ينبغي الآن أيضا البحث في السماع، يعني الظهور السماعي.
إحنا مو كلامنا، إحنا الآن ماذا نقصد؟ إحنا كلامنا نريد أن نفهم الرواية، مو نريد نفهم كلامنا في محاوراتنا العرفية. كلامنا في محاوراتنا العرفية نحمل على الشك في عصر السماع، مو الشك في عصر الناس، لأن الشك في عصر الناس صار معنى قديم بالنسبة لنا. إحنا كلامنا في فهم الحديث وفقه الرواية، إذا نريد نفقه روايات أهل البيت عليهم السلام نفتح البحار والوسائل، وجاءنا لفظ ظاهر نحمل على الظهور الموضوعي في عصر الناس او على الظهور الموضوعي في عصر السماء؟ الجواب
وطبعا اكيد في عصر الناس،
بس اذا اكيد اهلا بناصرنا. هذا مربط الفرس.
لا هو ان لعل تبدل اللغات مثلا بعض الالفاظ يكون لها ظهور حال غير ما هو موجود في عصر الناس.
بلا شك هذا موطن بحثنا الآن، هذا هو موطن بحثنا، إن معنى اللفظ الآن الشاك تساوي الطرفين غير معنى اللفظ في عصر الناس، هذا هو موطن بحثنا. فإذا جاءتنا رواية نحمل الظاهر فيها على معنى الشك في عصر الناس لو معنى الشك في عصرنا، هذا هو موطن بحثنا. جيد. السؤال الثالث، تارة لا ندري حصل تبدل لللفظ او لا، مثال الشك ندري معنى الشك في زماننا غير معنى الشك في عصر الناس، احيانا ترد لفظ ولا ندري، يحتمل انه كان لها معنى ثم نقل اللفظ من ذلك المعنى الى معنى نستخدمه في زماننا، وبالتالي اذا جاءتنا رواية لا نستطيع ان نحمل الرواية على المعنى الظاهر في زماننا في زمن السماع، لاننا نحتمل ان يكون للرواية معنى ظاهر في زمن النص وقد وقد انتقل معنى الرواية ومعنى اللفظة من ذلك المعنى الظاهر في عصر الناس إلى هذا المعنى في عصر السماء. احتمال موجود أو لا؟ احتمال معتد به. ثم العمل واضح ولا؟ في مقدمة هي ما تدخل فصل بالموضوع واجد، بس أخاف أدخل بيها اليوم الأسئلة شوية فما نوفر، ما أدري ندخل بيها ما ندخل بيها، نسوي تصويت ندخل بيها ما ندخل، شو تقولون؟ مو مهمة زايد، بس على كل حالة تفيد، هي في الاستصحاب مو داخلة شوية يعني. عموما شكلكم راوين فيها، ناخذها باختصار. الاستصحاب على ثلاثة اشكال. الشكل الاول الاستصحاب المتداول، الشكل الثاني الاستصحاب الاستقبالي، الشكل الثالث الاستصحاب القهقرائي. احنا موطن بحثنا الاستصحاب القهقرائي الثالث. الاستصحاب المتداول كان اشك، كنت على يقين من طهارة الماء، ثم اشك في تنجسه، لا تنقض اليقين بالشك. اذن الاستصحاب المتداول متقوم باليقين السابق والشك اللاحق. الان انا في حالة يقين او حالة شك؟ الان انا في حالة شك، فالحالة السابقة هي اليقين والحالة الفعلية الانية هي الشك. وهذا مورد الرواية صحيحة زرارة، الخفق والخفقتان تذهب بالوضوء. قال عليه السلام: لا، لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا الاستصحاب المتداول، اليقين سابق والشك لاحق وفعلي. الاستصحاب الثاني الاستصحاب الاستقبالي. مثل ماذا الاستصحاب الاستقبالي؟ مثلا الحاج واجب مركب من عدة اجزاء، ولك ثلاثة اربعة ايام حتى تكمل الحج، والحج بما هو تكليف مشروط بالقدرة، ومشروط بالقدرة على اتمام تمام العمل. انت الان حينما تحرم لله عز وجل تضمن ان انت قادر على اتيان تمام الاعمال، تقف بعرفات وتطوف وتسعى، تضمن ما تضمن، فكيف تنوي الوجوب من البداية؟ تنوي وجوب الحاج عند الاحرام والحال انه مو معلوم انت قادر على الاتيان بتمام اجزاء الحاج. وهكذا الصلاة، انت حينما تكبر تكبيرة الاحرام انت قادر على التكبير وعلى الصلاة، انت تضمن ان انت قادر الى التسليم، تجيك جلطة وانت في الصلاة ما تكمل الصلاة، فكيف تنوي الوجوب في بداية الصلاة وانت تشك في بقاء القدرة؟ اذا اليقين فعلي، انا الان متيقن عند الاحرام وعند تكبيرة الاحرام على يقين، اليقين الان، والشك في المستقبل، يعني عند نهاية الحج هل يبقى، هل تبقى القدرة او لا؟ عند نهاية الصلاة هل تكون القدرة باقية او لا؟ يقولون عندنا يقين سابق وهو اليقين الموجود الآن، وعندنا شك لاحق، الشك الموجود في المستقبل، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، تستصحب بقاء القدرة إلى نهاية أعمال الحج تستصحب بقاء القدرة إلى نهاية الصلاة. هذا استصحاب استقبالي. اليقين الآن، الشك في المستقبل. إذا ما الفارق بين الاستصحاب الاستقبالي والمتداول؟ المتداول اليقين في السابق، الشك الآن. الاستقبال لا، اليقين الآن والشك في المستقبل. واضح إن شاء الله. بعد الصنف الثالث، الشكل الثالث، الاستصحاب القهقرائي، وهذا موطن البحث مربط الفرس. أنا الآن على يقين من أن لفظة الكعب ظاهرة في العظم المرتفع وليس ظاهرة في مفصل القدم. أنا الآن على يقين، لكن في الماضي في زمن الناس أشك. ربما كان معنى الكعب في زمن النص المفصل، وانتقل المعنى من المفصل في عصر النص الى قبة القدم في عصر السماء، فاشك في انتقال اللفظة. لاحظ يا اركان الاستصحاب، انا الان على يقين من معنى الكعب وهو قبة القدم، اشك عاد مو في الزمن المستقبل، في الزمن الماضي، في الزمن الغابر، اشك في ان معناها مختلف. لا تنقض اليقين بالشك، اتقهقر الى الوراء. القهقرة يعني الرجوع الى الوراء، رجع القهقرة يعني رجع الى الوراء. اتقهقر واسحب اليقين الموجود الان الى الشك الموجود في الزمن الغابر والماضي، اي سموه استصحاب القهقرة. ما الفارق بين استصحاب القهقرة والاستصحاب الاستقبالي؟ وما المشترك بينهما؟ يشتركون في شيء واحد، ان اليقين الان، اليقين الان، بخلاف الاستصحاب المتداول. الاستصحاب المتداول اليقين في السابق والشك الان، هذا الاستصحاب المتداول. اما الاستصحاب القهقرائي واستصحاب الاستقبالي، اليقين الان يختلفون في الشك. الشك ان كان في المستقبل صار استصحاب استقبالي، الشك ان كان في الماضي صار استصحاب قهقرائي. هذا الاستصحاب القهقرائي الان لفظة من الالفاظ مثل فتيمموا صعيدا طيبا. انا ماذا افهم من الصعيد؟ افهم منه خصوص التراب الخالص، لكن اشك ربما في عصر الناس كان يفهم منه مطلق وجه الارض يشمل الرمل وغيره. فانا الان على يقين من معنى الصعيد انه التراب الخالص، اشك في وجود معنى اخر كان وانتقل من ذلك المعنى الى هذا المعنى. اذا شك في الزمن القديم، الزمن الغابر، ان اتمسك بهذا اليقين واتقهقر الى الوراء وارجع الى الوراء. اقول المراد ايضا في الزمن القديم من الصعيد ايضا التراب الخالص. اذا الفارق بين الاستصحاب المتداول والاستصحابين في انه في الاستصحاب المتداول اليقين في السابق والشك في اللاحق الآن فعلي، بينما في كلا الاستصحابين اليقين هو الفعلي وليس بسابق. الفارق بين الاستقبال وبين القهقرائي أنه في الاستقبال الشك في المستقبل، بينما في القهقرائي الشك في الماضي. هذا الاستصحاب القهقرائي يسمونه أصالة عدم الناقل، يسمون أصالة الثبات في اللغة، يعني اللغة ثابتة. أن انه لم يحصل ناقل. تقدر تسمي اصالة الثبات في اللغة، يعني الاصل هو الثبات، لو شكينا اللغة تغيرت لو لا، الاصل ما هي تثبت. لو شكينا حصل نقل او لا، الاصل عدم النقل. لو شكينا انه كان معنى او لا، نتقهقر ونستصحب هذا اليقين الموجود الان. واضح ان شاء الله؟ تمت المقدمة؟ جيد. اذا عندنا جواب السؤال الثالث، لو قلنا ربما يختلف الظهور الموضوعي في زمن السماع عن الظهور الموضوعي في زمن الناس، نقول ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم الناقل، بالاستصحاب القهقرائي، بأصالة الثبات في اللغة. سؤال، انت تعبر أصالة، أصالة الثبات، أصالة عدم الناقل، هذا أصل شرعي أو أصل عقلائي؟ هذا أصل عقلائي. العقلاء هكذا يبنون. إذا أصالة عقلائية، أصل عقلائي، إذا لابد هناك نكتة كاشفة، لابد من وجود نكتة فيها حيثية كشف. لماذا العقلاء يعولون على عدم الناقل؟ الجواب، التغير في اللغة جدا بطيء وأيضا شاذ ونادر. التغير جدا بطيء، يعني حتى تتغير كلمة من معنى إلى معنى يبقى لها 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة. الإنسان اللي يعيش في زمننا هذا كم يعيش؟ 60-70-80 بالكثير، إلا بعمر يعيش 100 سنة المحظوظ، لكن في الغالب 60-70 سنة. هو خلال 60-70 سنة ما يدرك التغير، لأن تغير اللفظ من معنى إلى معنى يحتاج إلى 100 سنة على الأقل. واضح ولا؟ فهو طوال حياة هذا العاقل يتعايش مع ثبات هذه اللغة، فيتخيل ويتوهم أن اللغة ثابتة لا تتغير ولا تنتقل ألفاظها من معنى إلى معنى. واضح ولا؟ ومن هنا بنى العقلاء وجرت سيرتهم على عدم تغير اللغة، وأن اللغة ثابتة لا تتغير. واضح ولا؟ وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع وقد أمضاها. فإذا إلى هنا بينا حيثية الكشف في سيرة العقلاء، وبينا وجه حجية هذه السيرة وهو إمضاء الشارع لهذه السيرة. واضح إشكال؟ هذه السيرة صحيحة أو قائمة على الوهم والخطأ؟ هذه السيرة ناضجة أم أنها عاطلة باطلة؟ لا شك ولا ريب هذه السيرة قائمة على وهم، مو قائمة على حقيقة، حقيقة وواقعان. واضح ولا؟ اللغة تتغير وتتبدل يا لا تتبدل. كيف يمضي الشارع سيرة باطلة عاطلة؟ كيف يمضي الشارع سيرة خاطئة مملوءة بالوهم؟ اشكال هذا. احنا مو نقول الوجه في اصالة عدم الناقل ان العقلاء ما يستشعرون تبدل اللغة، عدم استشعارهم لتبدل اللغة هذا وحي صحيح او خاطئ؟ خاطئ، لان اللغة تتبدل مو ما تتبدل. العقلاء يبنون على ان اللغة لا تتبدل، لكن في الحقيقة والواقع تتبدل لو ما تتبدل؟ تتبدل. فإذا سيرة العقلاء وبناء العقلاء خاطئ، إذا بناهم خاطئ كيف يمضي الشارع هذا البناء الخاطئ وهذه السيرة الباطلة العاطلة؟ واضح أو لا؟ والجواب: الشارع ما أمضى السيرة، وإنما أمضى نتيجة السيرة. الشارع ما قال عمل العقلاء صحيح وليس بباطل. الشارع لم يقل بناء العقلاء قائم على أساس صحيح وسليم، وإنما قال النتيجة التي توصل إليها العقلاء أنا أمضيها بقطع النظر عن الطريق إلى النتيجة. ما هي النتيجة التي بنى عليها العقلاء وتوصلوا إليها؟ إذا شكوا هذه اللحظة هل كان لها معنى سابق أو لا، بنوا على عدم الناقل. هذه النتيجة وهي البناء على عدم الناقل. الشارع قال أنا أعتبر المعنى الذي تفهمون الآن حجة، ولا توزوزون تقولون يمكن كان معنى سابق. هذه النتيجة التي وصلتون إليها أنا أمضيها. أما طريقتكم ووسيلتكم في الوصول إلى النتيجة أنا ما لي شغل بها، لكن هذه النتيجة وهي أنه عندنا لفظة من الألفاظ نستظهر منها معنى إن شك هل كان في زمن الناس لها معنى آخر أو لا. الجواب: العقلاء يقولون الأصل عدم الناقل، الأصل ثبات اللغة. نجري الاستصحاب القرقرائي. الشارع يقول هذه النتيجة التي وصلتون إليها وهي اتخاذ المعنى الظاهر في عصر السماع حجة وعدم الوسوسة فيه بأنه ربما يكون لللفظة معنى آخر في عصر الناس، هذا البناء أنا أعول عليه، هذه النتيجة أقبلها. بعد ما يلزم أن الشارع أمضى الباطل، الشارع أمضى النتيجة ما أمضى الطريقة والأسلوب. واضح؟ لكن استدراك، لكن أصالة عدم الناقل تجري في جميع الموارد. بما أن طولنا نقرر البحث كله، تعالي كله نقرأ. هل أصالة عدم الناقل تجري في جميع الموارد؟ كلا وألف كلا، يوجد موردان لا تجري فيهما أصالة عدم الناقل. المورد الأول: إذا تيقنا بحصول الناقل لكن لم ندري متى حصل الناقل. يقينان معنى الشك انتقل من ما يقابل العلم إلى تساوي الطرفين. يقينان معنى الصعيد انتقل من مطلق وجه الأرض إلى خصوص التراب الخالص. يقينان معنى الكعب انتقل من المفصل إلى قبة القدم. لكن متى؟ هل هذا في زمن الأئمة؟ هل في العصر الغيبة الصغرى الكبرى، عصر المتقدمين، عصر المتأخرين؟ ما ندري. فإذا جاءنا لفظ في عصر منه، عصر الشيخ الطوسي، وفي لفظة الشك أو الكعبة والصعيد، وشكينا وشنو يقصد؟ هل يقصد مطلق الشك المقابل للعلم هذا المعنى القديم، او يقصد المعنى الجديد تساوي الطرفين؟ نقدر نجري الاستصحاب ونقول كنا على يقين من ان معنى الشك ما يقابل العلم. في زمن الشيخ الطوسي انشك في حصول الناقل، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب المعنى القديم في حق الشيخ الطوسي. نقدر؟ ما نقدر. لماذا؟ واي مهم هذا، بيكوز مهم. لماذا؟ شراء. لماذا هنا لا تدري أصالة عدم النقل؟ لماذا؟ الجواب: أصالة عدم النقل قائمة على نكتة عقلائية. ما هي هذه النكتة العقلائية؟ أن النقل والانتقال حالة شاذة، حالة غير متعارفة. واضح ولا؟ وبالتالي كلما شك العقلاء في طروء الحالة الشاذة والنادرة جدا بنوا على عدم تحققها. هذه الحالة الشاذة ما صارت، هذا إذا ما أحرزوا أصل الناق. لكن إذا أحرزوا أصل الناق قاطعا هي انتقلت، فالحالة الشاذة أحرزوها، وإنما اختلفوا في تاريخ الحالة الشاذة، اختلفوا في تاريخ تحقق الناقل. هنا العقلاء بعد ما عندهم أصل، الأصل تأخر تاريخ الحالة الشاذة، ما عندهم الأصل تأخر تاريخ الناقل، ما عندهم هذا الشيء. هم عندهم الأصل عدم الناقل، أصالة الثبات نظرا لأن التخلف والاختلاف، نظرا لأن الانتقال حالة شاذة ونادرة جدا. إذا شكوا في تحقق الحالة النادرة بنوا على عدم تحققها، وبالتالي يجرون أصالة عدم النقل إذا شكوا في أصل حصول النقل. أما إذا تيقنوا أنه حصل نقل وانتقال ثم بعد ذلك شكوا في تاريخ النقل والانتقال، قالوا يقينا هذا أنه امسحوا إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، خوب يقينا كان الكعبين بمعنى المفصل والآن الكعبين بمعنى قبة القدم. زمن العلامة الحلي قال امسح إلى الكعبين في التبصرة مثلا، مراد من الكعبين شنو؟ قبة القدم لو المفصل. شكينا نقول هكذا الأصل عدم النقل، كان في السابق شنو بمعنى المفصل، شكينا في زمنه ان حصل انتقال او لا، لا تنقض اليقين بالشك، نبقي معنى المفصل في زمن العلامة الحل. هذا الاستصحاب ما يجري، ما يمكن تعمل به لانه ليس له حيثية كاشفة. اذا المورد الاول الذي لا تجري فيه اصالة عدم الناقل هو ما اذا علمنا وقطعنا به أصل النقل والانتقال وشككنا في التاريخ، بعد ما نقدر نرجع أصالة عدم النقل لإثبات تأخر التاريخ. الحالة الثانية والأخيرة وبها مسك الختام، الحالة الثانية والثانية التي لا نعول فيها على أصالة عدم النقل هي ما إذا كانت هناك ظروف وملابسات موضوعية تسهم في تحقق النقل بعد ما تجري أصالة عدم النقل، لأن أصالة عدم الناقل الأصالة كل أصالة ظرفها الشك، وإذا وجدت قرائن ربما يطمئن الإنسان بتحقق النقل، فمع وجود هذه القرائن التي ربما تفيد الإطمئنان المتاخم للعلم بتحقق النقل ماكو معنى بعد تتمسك بأصالة عدم الناقل. ربما وربما رب لا اطمئنان يا مولانا، ظن متاخم للعلم اطمئنان ثبتت له الحجية. فعلى كل حال في هذين الموردين، المورد الاول اذا قطعنا بحصول النقل شكينا في التاريخ، الثاني اذا ماذا؟ اذا كانت هناك قرائن وملابسات توجب الاطمئنان بحصول الناقل لا معنى للتمسك بالأصالة. خوب هذه الآن أصالة عدم النقل، إلى الآن كنا كلنا نتكلم في أمور عقلائية، العقلاء يعولون، هل يوجد مؤيد ومؤكد شرعي؟ نعم يوجد مؤيد. ما هو؟ عصر النص عندنا من زمن النبي إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه تقريبا 250 سنة، الإمام الحجة سنة 250-255 غاب، فعصر الحضور 250 سنة، والأصحاب أيام الإمام العسكري والهادي صلوات الله وسلامه عليهما كانوا يعملون بالظهور الحاصل في الروايات أيام النبي وأيام الإمام عليه، وما كانوا يشككون يقولون يمكن معناها غير وتغير. هذا مؤكد على أن هذا الأمر حتى عند المتشرع كان موجود. نقرأ الآن هذا المقطع. الظهور الموضوعي في عصر النص، لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات، يعني بسبب مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مثلا معنى الصعيد مطلق وجه الأرض مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد به العمل بذلك الحديث، مثل احنا عصرنا عصر سماع، احنا مو عصر صدور، عصر السماع مثلا انه يراد به خصوص التراب الخالص. وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا الظهور في عصر السماع المغاير له، يعني المغاير للظهور في عصر صدور الكلام، لأنها حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي ظاهر الحال، فظاهر حال المعصوم إنه خاطب الجماعة اللي ياه، لو الجماعة اللي بيجون عقب 1400 سنة اللي هو احنا ظاهر حال خاطب الجماعة اللي ياه. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، لا إرادة ما هو الظاهر في الزمان والأزمنة المقبلة. وعليه بناء على أن المتكلم يريد ماذا؟ الظاهر فعلان في زمانه، فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي. قلنا الإن إن المعلول يكشف عن العلة، إن الأثر يكشف عن المؤثر. لاحظ وعليه فنحن بالتبادر نثبت الظهور الذاتي، هذا لو نشيل بطريق الآن يسلم المعنى. وعليه فنحن بالتبادر نثبت الظهور الذاتي، بعد التبادر هو الظهور الذاتي، لكن إذا خلينا بطريق الآن يصير تهافه، يصير التبادر غير الظهور الذاتي، فيصير فنحن بالتبادر نثبت الظهور الذاتي بطريق الإن، فيصير التبادر معلول والظهور الذاتي علة، يصير التبادر أثر الظهور الذاتي مؤثر. وهذا ما أتصور يعني، إلا إذا واحد بعد بيجيب توجيه ذاك شيء آخر، بس أنا ما أتصور واضح ولا. والشيخ الإيرواني أيضا في الشرح أيضا أشكل بهذا الإشكال، التبادر هو الظهور الذاتي إلا إذا جئنا بمعنى آخر للتبادر، مثل ما تفضل الشيخ يمكن أيضا هذا توجيهه بالفارق بالتبادر هنا والتبادر هناك، في التبادر الذي هو علامة، يعني نريد بالتبادر في باب الحقيقة والمجاز خصوص الانسباق إلى المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، خصوص هذا الانسباق. أما التبادر هنا يراد به مطلق الانسباق، مطلق الانسباق، هذا مطلق الانسباق وهناك خصوص الانسباق الحقيقي، وصار هذا الفارق بينهم. هنا في باب الحقيقة والمجاز خصوص الانسباق الحقيقي دون المجازي، وهنا يراد به مطلق الانسباق الذي يمثل الظهور الذاتي. إذا قلنا مطلق الانسباق صار ظهور ذاتي، بس الظاهر والله العالم حتى هناك مرادهم مطلق الانسباق، ولذلك اشكلوا على التبادر علامة الحقيقة، هذا ما اشكلوا عليه، قالوا احيانا يتبادر الى ذهنك معنى مجازي ما يتبادر معنى حقيقي. على العموم ومن الواضح ان ظاهر حال المتكلم ارادة، وين وصلنا؟ وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الان الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. ويبقى علينا ان نثبت ان الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام، يعني في عصر النص الذي هو موضوع الحجية، عصر النص عصر الكلام. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم الناقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة أو الاستصحاب القحقرائي. وهذا الآن طبعا الاستصحاب القحقرائي ما ثبت إلا بس في هالمورد، هذا في مورد اللغة، غيره بعد ما يفقونه، لأن هذا خلاف ظاهر الرواية، الرواية ظاهرة في الاستصحاب المتداول أنه يقين سابق وشك لاحق، واضح ولا؟ ما في أنه يقين فعلي والشك سابق او لاحق. وحتى في الاستصحاب الازماني في بعض هاي الموارد يطبقونها، مورد الحج والصلاة وغيره ما يتعدون الى مختلف المباحث والمصاريف، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي الآن يبين نكتة الكشف، وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها. فإن الثبات النسبي يعني نسبياً هي ثابتة، والتطور البطيء هذه عطف ذيان، والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين العاديين بفكرة عدم تغير اللغة وتطابق ظواهر اللغة على مر الزمان، هي متطابقة لا تتبدل. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباري يعني باعتبار التغيير في الظهور حالة استثنائية نادرة، يعني حالة شاذة تنفاد الأصل هذه الحالة الشاذة. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور، التفت هاي دفع دخل مقدر دفع إشكال، مو تقول الشارع أمضى هذا الخيام، الشارع أمضى النتيجة وهي الحجية، حجية هذا البناء. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية يعني حجية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، مو معناته الشارع يقول هذا الإيحاء صحيح، لا الشارع ما قال الإيحاء صحيح، قال هذه النتيجة نتيجة الإيحاء عولوا عليها، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله يعني جعل الشارع احتمال التطابق يعني تطابق المعنيين القديم والحالي حجة، احتمال التطابق هذا يجعل حجة ما لم يقم دليل على خلافه على خلاف التطابق وحدوث النار. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان، الآن مؤيد شرعي قرنين ونصف 250 سنة، كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم الناق، وكانت سيرتهم على الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخر هذه الفترة أيام الإمامة العسكرية إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة أيام النبي والإمام علي، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. اللغة أصلا صارت ركيكة. الآن بعد أن بيّن النكتة العقلائية والإمضاء الشرعي يبين موردين ما تجري لا تجري فيهما أصالة عدم النقل، المورد الأول ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوام وشك في تاريخ التغير لعدم انعقاد البناء. الآن بين النكتة العقلائية لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة، العلم بأصل التغير والشك في تاريخه على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة، كل ما شكينا نقول نفترض أن ما في نقل نأخر التاريخ. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية عند النوع العقلائي، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك عدم النقل إلى أن النقل حالة استثنائية حالة شاذة نادرة في حياة اللغة بحسب نظرهم حسب نظر العقلاء، فبالتالي ينفونها لندرتها. لكن هذه الندرة إذا تحققت، وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية النادرة الشاذة فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها نفي احتمال تقدم هذا النقل. الآن يبين الحالة الثانية التي لا تجري فيها أصالة عدم النقل، بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكالين في الموارد التي علم فيها علم نعلم بوجود ظروف معينة بالإمكان هذه الظروف أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، ربما تحقق لك اطمئنان. وإنما المتيقن منها يعني من أصالة عدم النقل وقلائيا حالات الاحتمال الساذج يعني غير المحفوف بالقرائن، الاحتمال البسيط غير المحفوف بقرائن تفيد النقل، وإنما المتيقن منها وقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، يعني يوجد احتمال للتغير والنقل ساذج بسيط غير مقرون بقرائن تفيد النقل. التفصيلات في الحجية للحجية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.